بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. نصل اليوم إلى الحلقة الأخيرة من سفر أيوب هذا، وسنبدأ في الحلقة المقبلة بنعمة الرب دراسة جديدة في رسالة بولس إلى أهل غلاطية. تركنا في الحلقة السابقة الله يعتلي منبر الأحداث وينزل على أيوب بوابل من الأسئلة، وذلك بعد أن انتهى ماراثون المحادثات بين أيوب وأصدقائه، وانتهى حديث أليهو لأيوب في محاولاته لإقناعه والتي باءت بالفشل، فلا بد إذن من تدخل الله. فكرة أليهو الأساسية كانت أن الله بعيد عنا ومنفصل عنا ولا نستطيع أن نتواصل معه لأنه بعيد، وهنا أليهو مخطئ، وكثيرون اليوم يرتكبون نفس الخطأ. صحيح أن الإنسان منفصل عن الله، ولكن ليس بسبب المسافة، وليس لأن الله عظيم ونحن صغار، وليس لأنه لا محدود ونحن محدودون، بل بسبب آثامنا. واليوم لا داعي لأن نكون منفصلين عن الله بالخطية يا صديقي، لأن الله قد حل مسألة الخطية بموت المسيح على الصليب، حيث يوجد المسيح الآن كوسيط بين الله والإنسان، ونستطيع أن نأتي إلى الله ونقترب منه بالمسيح. هذا كان شوق أيوب بالمناسبة، وأليه كان أكثر قربا في حديثه من باقي الأصدقاء، إلا أنه لم يعطي الصورة الكاملة التي تحتاج إلى العهد الجديد لتظهر. سنستمر الآن في الاستماع إلى الله يتكلم بطريقة الأسئلة التي تترك إجابتها لنكتشفها بأنفسنا، وهي طريقة جيدة للتعليم، ولربما لن نقدر أن نجيب عنها كلها، ولكننا سنرى أننا لن نقوى على إدراك الله بعقولنا البشرية المحدودة. الخليقة تشهد أن الله خالق فنان مقتدر ومعلم عظيم. نتابع اليوم ما تبقى من سفر أيوب، والآن في الفصل 38 يقول العددان 22 و23 ما يلي: أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر ليوم القتال والحرب؟ يعتقد البعض أن الثلج والبرد سيستخدمان في حرب آتية، وذلك بناء على هاتين الآيتين، لهذا فإن بعض الدول تقوم بشراء جبال الثلج توفيرا. لا نريد أن نتطرف في هذا الموضوع، مع العلم أن الثلج هزم نابليون بونابرت في القديم، وأن الله في يوم قادم سيستخدم البرد كدينون على الأرض، هذا ما يقوله لنا سفر الرؤيا. ولكن هنا يبين الله لأيوب فقط أن خليقته تتجاوز إدراك الإنسان، وأن هذه الأمور في علم الله فقط. ويتابع الله في حديثه عن السماوات ويقول في عدد 31 إلى 33: هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن السماوات أو جعلت تسلطها على الأرض؟ ما الذي نعرفه عن تلك الكواكب والنجوم المنتشرة في الفضاء الفسيح؟ لا أدري كم كان القدماء يعرفون عن الموضوع، لكنهم على ما يبدو كانوا يعرفون الشيء الكثير. يقال إن المصريين القدماء كان باستطاعتهم أن يقيسوا المسافة إلى الشمس، فلا بد إذن وأن معرفتهم كانت معتبرة. الثريا هي مجموعة من النجوم، وقد سميت هكذا لأنها تشبه المصابيح، كذلك الجبار. فمن جمع هذه النجوم؟ هل أنت يا أيوب؟ أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ ما هو هذا؟ النعش والبنات هي مجموعة مكونة من 7 نجوم يطلق عليها اسم الدب الأكبر، وهي تحدد اتجاه الشمال لمن يسيرون في الصحراء. هل عرفت سنن السماوات يا أيوب؟ طبعا كان أيوب يعرف القليل جدا بالمقارنة بما نعرفه اليوم، ولكن حتى اليوم بكل علمنا ما زلنا نجهل الكثير عن الأرض والسموات. صديقي، هل عرفت الله من خلال خليقته؟ هل اكتشفت عظمته وروعته من خلال هذه الخليقة؟ بعد أن رأينا خليقة الله الماضية في الفصل 38، نأتي الآن إلى الفصل 39، حيث نرى الطبيعة تكشف عن الله كالخالق الذي يثبت خليقته ويبقيها متماسكة. إنه إعلان خليقة الله في الوقت الحاضر. سنتأمل فقط في آية واحدة من هذا الفصل، وهي الأولى: أتعرف وقت ولادة وعول الصخور، أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ إلى هنا إله الطبيعة العظيمة يا صديقي، وهذه الأمور تحدث في الطبيعة اليوم لأن الله يأمر بحدوثها ويجعلها تحدث. بدون الله الطبيعة ميتة، ولا شيء يمكن أن يحدث فيها. بدون الله لا يكون ربيع ولا خريف، ولا شتاء ولا صيف، ولا عواصف ولا حركة في الأجرام والكواكب. بدون الخالق كل شيء يصبح جامدا خاملا. هذا ما يحاول الله أن يكشفه لأيوب، فهو يكشف له عن مدى عظمته. تلاحظ أن الله ابتدأ مع أيوب منذ البداية من الخليقة السابقة، وأتى به إلى الخليقة الحاضرة ليشدد على عظمته، والآن سيستمر في التعامل معه إلى أن يرى حقيقة نفسه. ننتقل الآن إلى الفصل 40 من سفر أيوب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه الآيات 8 الأولى.
فأجاب الرب أيوب فقال: هل يخاصم القدير موبخه، أم المحاش الله يجاوبه؟ فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد. فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال: الآن شد حقويك كرجل، أسألك فتعلمني، لعلك تناقض حكمي، تستذنبني لكي تتبرر أنت.
بدأ أيوب وكأنه يعلم الله، وهو ليس بوضع أن يكون كذلك، لا سيما وأنه بلا معرفة كما نعته الله سابقا. وهنا يسأله الله: هل توبخ القدير؟ أجبني يا أيوب. ويجيب أيوب ويقول: ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد. هل لاحظت رد فعل أيوب على كلام الله يا صديقي؟ هذا هو أيوب الذي كان يدافع عن نفسه متأكدا من أنه بار. هذا هو الرجل الذي خاصم الله واتهمه بالظلم بسبب ما أصابه، فهو الآن يقول عن نفسه إنه حقير. كما قال أحدهم: لو أننا نرى أنفسنا كما يرانا الله لما احتملنا أنفسنا أبدا. عندما نأتي إلى محضر الله نعترف بأننا لا شيء. سبق وقلنا إن ظهور الله لأيوب كان ثلاثي التأثير على أيوب، فقد أثر على علاقته بالله، وعلى علاقته بنفسه، وعلى علاقته بأصدقائه كما سنرى. هذا هو الرجل الذي تكلم بلا معرفة، فهو الآن يتمنى لو أنه لم يتكلم ويضع يده على فمه. فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال: الآن شد حقويك كرجل، أسألك فتعلمني، لعلك تناقض حكمي، تستذنبني لكي تتبرر أنت. لابد وأن العاصفة ازدادت في الشدة عندما قال الله لأيوب: هل تحاول يا أيوب أن تقول بأني على خطأ؟ وسنسمع أيوب يقول لاحقا للرب: قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر. في السابق لم يكن أيوب يعرف نفسه جيدا، لكنه الآن أحرز تقدما وعرف أنه حقير أمام الله. وعندما يكتشف المرء أنه كذلك يكون قد قطع شوطا جيدا مع الرب. هذه هي الخطوات الأولى التي يتخذها أيوب في رجوعه إلى الله. كأن الله يقول لأيوب: انظر حولك، يوجد أمور كثيرة لا تعرفها في خليقتي، فكيف تناقض حكمي وكيف تستذنبني؟ ألا نسمع عبارات من هذا القبيل اليوم بين البعض؟ يا ليتنا ننتبه إلى كلماتنا ونحن نتحدث عن الله. ويستمر الله في طرح الأسئلة على أيوب، وهذا يأتي بنا إلى الفصل 41 من أيوب، وسنكتفي بالحديث عن العددين الأول والثاني منه. أقرأ مباشرة من الكتاب المقدس: أتصطاد لوياثان بشص؟ أو تضغط لسانه بحبل؟ أتضع أسلة في خطمه أم تثقب فكه بخزامه؟ دراسات ضخمة تجرى اليوم على الحيتان الكبيرة في المحيطات، وما زال البحث جار حول هذه المخلوقات البحرية الضخمة. لوياثان هذا من أنواع الديناصورات البحرية التي عاشت في الحقبة الأولى من الخليقة، ولكن يبقى أن نقول يا أخي أن لا أحد يعرف بالتحديد عن الديناصورات، والذي بين أيدينا اليوم عبارة عن تكهنات ونظريات. نكتفي بهذا القدر من الفصل 41 من أيوب، وننتقل إلى الفصل 42 والأخير من أيوب. نقرأ منه فورا الآيات 6 الأولى:
فأجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد.
شكرا. يا لها من كلمات رائعة تنعش الفؤاد: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. هل تعرف الله هكذا يا أخي؟ هل يستطيع أن يفعل لك كل شيء؟ فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم بعجائب فوق لم أعرفها. اعترف أيوب أنه كان يتكلم بأمور لا يفهم فيها، بأمور يعجز عن إدراكها بعقله البشري المحدود، كان يتكلم بلا معرفة. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أصبح لدى أيوب الآن فكرة جديدة عن الله، ودخل في علاقة جديدة معه ولم يعد يستجوبه. لقد رأى أيوب نفسه على حقيقتها، حقير وخاطئ، ثم اشمأز من نفسه، والآن يرى نفسه في علاقة جديدة مع الله فيندم ويتوب. هذه هي الخطوات للتوبة الحقيقية. أولا، علينا أن نرى أنفسنا كخطاة فاسدين. ثانيا، علينا أن نشمئز من أنفسنا ومن التغذي على جثث الحياة القديمة، وأن نتحول للعيش لله. فهذه هي التوبة الحقيقية. يدرك أيوب أيضا سيادة الله ويعترف بخطيته ويتوب. نعم، لقد حقق الله مقاصده في حياة أيوب، وأدرك أن سبب مصائب حياته كانت ليأتي به إلى الله، إلى مكان التوبة. وها هو يرى نفسه في ضوء محضر الله. وهنا تحضرني كلمات الرسول يوحنا: إن قلنا إن لنا شريك معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شريك بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. نأتي الآن إلى خاتمة سفر أيوب، وسنجد أن أيوب قد دخل في علاقة من نوع جديد مع أصدقائه أيضا. تفضلي يا أخت ميسون واقرأي لنا لو سمحت من الآية 7 وحتى نهاية الفصل 42 والأخير من سفر أيوب.
وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لن تقولوا في الصواب كعبد أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبد أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. فذهب أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وفعلوا كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه أيوب. ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل، وأكلوا معه خبزا في بيته، ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه، وأعطاه كل منهم قصيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، وكان له 14,000 من الغنم، و6,000 من الإبل، و1,000 فدان من البقر، و1,000 أتان، وكان له 7 بنين و3 بنات. وسمى اسم الأولى يميمة، واسم الثانية قصيعة، واسم الثالثة قرن هفوك. ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام.
بدلا من أن يخاصم أيوب أصدقاءه، أخذ يصلي من أجلهم، وسيقدم ذبيحة عنهم. نعم، لقد دخل أيوب في علاقة جديدة مع الله ومع نفسه ومع أصدقائه. وماذا يفعل الله مع أيوب بعد كل هذا العناء؟ يعطيه ضعف ما كان يملك، كما سمعنا من القراءة. تضاعفت أعداد مواشيه، وأعطاه نفس عدد بنيه وبناته، وهكذا يكون لديه الضعف. فعندما مات، لابد وأنه تقابل مع الذين ماتوا، وأصبح رصيده من الأولاد 20. الموت لا يفقدنا أبناءنا الصغار أو الكبار المؤمنين. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، وهذا يضعه في عصر الآباء. عاش ورأى أحفاده للجيل الرابع، ومات شبعان الأيام. نهاية مفرحة لقصة مأساة عاشها إنسان كان بارا في عيني نفسه، إلا أن الله أوصله إلى مرحلة من خلال التأديب والظرف العصيب، أوصله إلى مرحلة دخل فيها في علاقة جديدة مع الله ومع نفسه ومع أصدقائه. في الواقع لم يخسر أيوب شيئا، لكنه كسب فوق الماديات علاقة رائعة بالله، ودرسا ثمينا تعلمه هو وتعلمته الأجيال من بعده. أرجو صديقي أن تكون قد قضيت وقتا مفيدا مع أيوب ومعي، وأتمنى أن ألقاك مجددا عبر تأملات جديدة لاحقة. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.